اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والأجير قسمان: خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها وصلاة جمعة وعيد، سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة. ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط ونحوه، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه. فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط، نص عليه، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة، أو بكيل شيء فيكسر المكيل، أو بالحرث فيكسر آلته، لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء. والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وسقوط عن دابة وبانقطاع حبله، نص عليه في حائك أفسد حياكته. ويروى تضمينه عن عمر وعلي رضي الله عنهما وشريح والحسن، وهو قول أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. وروى الإمام أحمد رحمه الله في المسند عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا. وحمل على المشترك لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنهم أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال: لا يصلح الناس إلا هذا. لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط أو يتعدى، نص عليه، لأن العين في يده أمانة كالمودع، ولا أجرة له فيما عمل فيه، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. هذا الفصل فيما يتعلق بضمان الأجير، وهل يضمن إذا تلفت العين في يده. المؤلف رحمه الله قسم الأجراء إلى قسمين: أجير خاص وأجير مشترك، أو أجير خاص وأجير مشترك. أما الأجير الخاص هو الذي يستأجر على مدة معينة، بالشهر أو باليوم أو ما شابه ذلك، كراعي الغنم يستأجر شخص يرعى الغنم مدة معينة وما شابه ذلك، هذا يسمى الأجير الخاص، لأن المستأجر واحد يختص بنفعه واحد الذي فليس له أن يعمل لآخر، هذا يسمى الأجير الخاص. استأجر شخص آخر يرعى غنمه، أو استأجره مثلا في دكانه، أو خدم اللي في البيوت، هؤلاء كلهم أجراء خاصون، لأنه يعمل عند واحد بالمدة وليس له أن يعمل عند آخر. هل يضمن هذا؟ المؤلف يقول: هذا لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. لماذا؟ لأنه أمين. هذا شخص استأجر شخصا ودفع إليه غنمه يرعاها، فذهب يرعى الغنم، مرضت شاة وماتت في أمر الله، هل يضمن؟ لا يضمن، هذا أمر الله، هو أمين، ليس منه تعدي ولا تفريط، فلا وجه لتضمينه، لأنه قائم المقام من المالك. والشاة هذه ماتت بأمر الله، سواء كانت مع الراعي أو كانت مع المالك، هذا قدر الله وليس منه تعدي ولا تفريط، فلا وجه لتضمينه. هذا واضح بالنسبة للأجير الخاص، أمر ظاهر. لكن إذا تعدى وفرط، تعدي مر معنا كثيرا، إذا تعدي هو إيش؟ فعله ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. يعني هذا شخص راعي غفل عن الغنم، نام وترك الغنم، فهرب بعضها أو عاد الذئب على بعضها، هذا الآن مفرط، لأنه ترك الواجب وهو الحراسة والانتباه، ترك الواجب ففرط فيضمن. أو مثلا تعدى، يعني أنزل فحل على صغيرة مثلا لا تتحمل فماتت فإنه يضمن لأنه لأن هذا تعدي، فعلى ما لا يجوز له. هذا بالنسبة للخاص أمر ظاهر، لكن الخلاف والأقوال في المشترك، المشترك والذي يتقبل أعمالا كثيرة كالخياط والنجار والحداد وما شابه ذلك، هذا يأتي بقماش، هذا يأتي بخشب، هذا يأتي بحديد يصنعه له، هذا يسمى الأجير المشترك لأنه يتقبل من أشخاص كثر وعمله محدد محدد بعمل معين ليس بالزمن. هذا الآن إذا تعدى وفرط لا إشكال أنه يضمن، إذا تعدى وفرط فلا إشكال في أنه يضمن، إذا ضمن الأجير الخاص الذي هو أمين فهذا من باب أولى، لأن هذا ليس كالأجير الخاص، لا يختلف بعض الشيء، فالتعدي والتفريط لا إشكال، لكن الخلاف فيما إذا لم يتعدى ولم يفرط، يعني خياط جيد يحسن الخياطة ولم يتساهل ويعني ما تعدى فعل ما لا يجوز ولا فرط ترك الواجب، وإنما اجتهد وخاط الثوب على العادة لكنه أخطأ في مثلا مقاييس أو كذا وطلع في الثوب خلل، فهل يضمن القماش؟ أما العمل فواضح أنه ما يضمنه، أنه ما له شيء، استأجر يأخذ ثوبه بمئة، قيمة الخياطة هذه واضح أنه لا يستحق شيئا لأنه لم يسلم العمل، والأجرة تستحق بتسليم العمل، لكن الخلاف في القماش الذي جاء به المستأجر، جاء بقماش ودفع إليه قال خطني هذا ثوبا فأفسده، أفسده على وجه لا يصلح، أما إذا كان في تعديل هذا ما في إشكال أنه يعدله يسلمه كما طلب منه، لكن الخلاف فيما إذا فسد القماش أو الخشب أو الحديد أو ما شابه ذلك فهل يضمنه أم لا، هذه فيها خلاف. المؤلف هنا يعني يرى الضمان ويقول أنه روي عن عمر وعن علي رضي الله عنهما، ولكن الأسانيد إليهما ضعيفة لا يثبت هذا عنهما، لكن المعنى صحيح لا يصلح الناس إلا هذا، هذا صحيح. يعني ما وجه قول يعني لو فرضنا صحته، ما وجه هذا القول الذي يروى عن علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا هذا، شو معنى الكلام، كيف يعني شو المراد، كيف يصلح إلا هذا، ماذا وجه هذا، يعني هو واضح إنه لا يصلح إلا التضمين، لكن تعليل يعني لماذا لا يصلح إلا هذا. صحيح نعم، لأنه لو لم يضمن لا تساهل، وادعى أنه لم يتعدى المفرط، وهذا شيء يكثر، هذا خياط يخيط في اليوم عدة ثياب، وهذا حداد وهذا نجار، عمل متكرر والناس بحاجة لا يستغنون عن هؤلاء الصناع، فلو ترك لهم الأمر لادعى كل واحد منهم، سهل عليه أن يدعي أنه لم يتعدى المفرط ويقبل قوله، لأنه لا يعرف إلا من جهته، لأنه إذا قلنا أنه أمين وادعى عدم التعدي والتفريط فإنه يقبل منه، لأن صاحب المستأجر لا يستطيع أن يقيم بينة على أنه تعدى وفرط، وإذا كان أمينا فإنه يقبل قوله، لأن هذا يفتح باب شر، كل صانع يتساهل ولا يهتم بالعمل ثم يفسد ويقول الله أنا ما تعديت، لكن إذا علم أنه سيضمن فإنه سيجتهد ويقل الخطأ، يقل الخطأ جدا مع الاجتهاد فلا يضره، إذا خاط 100 ثوب ضمن واحدا ما يضره ذلك، يعني هذا شيء يسير أنه يحفزه على الاجتهاد، فإذا حرص واجتهد يندر الخطأ لأنه حاذق في عمله ومجرب فيندر الخطأ. هذا وجه يعني قول ما يروى عن علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا هذا، سد للباب، والصانع هو الذي يصنع، فإذا عومل بالأشد فإنه سيجتهد والخطأ قليل فلا يضره، أما إذا ترك فسيكثر ادعاء الخطأ ويضر بالناس. والمسألة على كل حال يعني فيها ثلاثة أقوال، من القول الأول ما ذكر المؤلف وعزاه إلى الصحابة رضي الله عنهم وبعض الأئمة، وهو مشهور من المذهب أنه يضمن تضمين الصناع على كل حال، يضمنون مطلقا. القول الثاني وهو قول في المذهب أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط مثل الخاص، هذان قولان متقابلان. في قول ثالث في تفصيل أنه يضمن ما فعل ما حصل بفعله، الخطأ الذي حصل بفعله يضمنه، والذي ليس من فعله الاختياري فعل اختياري فإنه لا يضمنه. مثل إيش؟ مثل لو حمل شيئا مثلا زجاجا وزلق وسقط وانكسر الزجاج الذي دفع إليه ليعمل فيه عملا، قل ما يضمن. لماذا؟ لأن هذا فعل غير اختياري ولا يتهم. إذا ثبت أنه زلق وطاح الزجاج كسر بدون فعل اختياري فإنه لا يضمن، لأنه بعيد عن التفريط. هذا واضح أنه ما فيه تفريط ولا فيه يعني تساهل، هذا قدر الله، زلق وسقط وطاح وسقط وانكسر الزجاج فلا يضمن. هذا القول الثالث، التفصيل بين التفريق بين الفعل الاختياري وبين الفعل غير الاختياري. الاختياري مثل اللي قص الثوب، هذا اختياري، أخطأ في القص أو قص الزجاج أو الخشب والحديد فعل اختياري لكنه أخطأ فيه وإن كان لم يتعدى من المفرق. يعني هذا صار في المسألة ثلاثة أقوال، والمشهور عند أهل العلم كما سمعنا هو التضمين مطلقا، التضمين مطلقا سدا للباب، وهذا لا يضر الصناع لأنه إذا اجتهد يندر الخطأ كما تقدم. ولا يقول يعني ويروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح كلها ضعيفة. وروى الإمام أحمد ذكر المحشي في الحاشية يقول لم أقف على المسند، والغالب المحشي ينقل من إرواء الغليل الباني رحمه الله، بل يقول لم أجده بعد البحث والتحري في مسند أحمد لم أجده، فقد يكون هذا خطأ الله أعلم، ولعله يراجع عبر الأجهزة، يعني تقدمت الأجهزة فيراجع الحديث له في المسند. وعلى كل حال هو ضعيف سواء كان في المسند أم لا، المسند ينظر في سنده، لكن الحديث لا يعرف، قول هذا لا يعرف صحته. قال ولما روى جعفر بن محمد عن أبي عن علي رضي الله عنه، هذا أيضا ضعيف منقطع بين محمد والد جعفر وبين علي فإنه لم يدرك، وهذه الأثار ضعيفة، لكن التعليل هو الذي يعتمد عليه أن هذا وليصلح الناس ولئلا يتساهل الصناع. قال لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إلا المفرط، هذه مسألة غير، هذه مسألة أخرى. ما تلف فيه حرزه هذا مثلا شخص سرق منه القماش بدون تعدي ولا تفريط، كسر الدكان وسرق كل ما فيه، هنا ما يضمن لأن هذا ليس من فعله أصلا، وهو لا يخرج، يعني هو أمين، يعني حينما دفع إليه القماش دفعه أخذه بإذن من المالك فهو مؤتمن عليه وليس فيه منه فعل أصلا ولم يتعدى، لكن لو ترك الدكان مفتوحا وخرج 10 دقائق أو ساعة كما يفعل بعض الناس، يترك دكانه ويذهب هنا وهناك ثم يأتي السارق ويسرق يضمن هنا لأنه مفرط بترك الحفظ. أما إذا كان دكان مغلقا على العادة ثم كسر وسرق فإنه لا يضمن لأنه أمين، وهذا تلف بأمر الله ليس منه تعدي ولا تفريط. لكن هذا خاط الثوب، استأجر خيط الثوب 50 مثلا ثم خاطه وانتهى، ثم سرق الثوب بعد الخياطة، سرق مخيطا، فهل هل يستحق الأجرة؟ يقول الخياط، يقول أنا تعبت وخطت الثوب وقمت بالعمل ثم سرق الثوب وأنا لا أضمن، أنا ما أضمن الثوب الآن، أنا ما أضمن الثوب، هذا ثوبك أنت وأنا أتممت العمل فأعطني 50. ولكن يقول أنت ما سلمت لي الثوب، المنفعة ما استلمتها، كيف أعطيك 50 وأنا ما استلمت المنفعة؟ المنفعة ذهبت قبل أن تصل إلي، فكيف أدفع لك 50؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن الراجح الله أعلم أنه لا يضمن، لأن الثوب الآن فيه حق للخياط وفيه حق للمالك صاحب القماش، وذهب على الاثنين، ذهب على الاثنين، والأجرة لا تستحق كما سيأتي إلا بعد تسليم العمل. صحيح أنك ما تضمن الثوب، لكن الثوب فيه حقا، حق لصاحبه للمستأجر، وفيه حق للمستأجر والخياط، وسرق فذهب على الجميع، هذا سرق قماشه وهذا سرق عمله، فلا يلزمه أن يدفع الأجرة لأنه لم يتسلم العمل، وما هذا ما يضمن القماش وذاك لا يضمن الأجرة. فلولا الراجح ولا أجرة له فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه. هذا الصحيح. في قول آخر أنه يستحق لكن هذا بعيد، الراجح ما ذكر المؤلف. نعم له ما فرط الآن، الكلام على عدم التفريط، هذا الإنسان ما فرط لكن كسر الدكان وسرق الثوب، فهذه المسألة فيما يعني يراد بها عدم المفرط، فكل يذهب عليه حقه، هذا ذهب عليه القماش وذهب عليه العمل. والبحث دقيق في الجهاز جيد، يعني إبراهيم يقول أنه بحث عنه في المسند فلم يظهر، والله أعلم أنه ليس في المسند. المسند
لا يذكر في المسند مرفوع
الغالب، يعني هذه قرينة أيضا تؤيد أنه ليس في المسند. عند ابن الشيب والبيهقي لكن الفقهاء كما تعلمون يعني ما عندهم دقة في ما يتعلق بالحديث، ليس متخصصين فيه، يعني وجود الخطأ في التخريج في كتب الفقه هذا ليس غريبا.
قال رحمه الله: ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه، أي ولي غير المكلف، لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته، فإن لم يكن حاذقا ضمن، لأنه لا يحل له مباشرة الفعل إذن فيضمن سرايته، وإن جنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال، وإن لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به أو ولي صغير ومجنون وقع الفعل بهما ضمن، لأنه فعل غير مأذون فيه لأنه فعل غير مأذون فيه. وعليه يحمل ما روي عن أن عمر رضي الله عنه قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنها أو خاتنتها، ولا ضمان على راع لم يتعدى أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه، لأنه مؤتمن كالمودعي، فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء، ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها للجهالة لما تقدم، بل بجزء منها مدة معلومة.
ولا يضمن حجام، والحجام معروف، الحجامة معروفة، إخراج الدم بطريقة معروفة، وبيطار خاصا كان مشتركا إن كان حاذقا. وش المراد بالبيطار؟ الطبيب، بيطار الطبيب، يسمى الآن طبيب بيطري، اللي يتخصص في البهائم يسمونه طبيب بيطري، لكن بيطار يعني عام، طبيب على سبيل العموم. كان خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أولي، يعني هل يضمن الطبيب إذا مثلا حصلت جناية، تلف عضو أو موت ونحو ذلك؟ يقول الجواب: لا يضمن بثلاثة شروط ذكر المؤلف هنا. الأول أن يعرف حذقه، ودليل ذلك ما رواه أبو داود في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، يعني إذا عالج وهو ليس معروفا بالطب، إما بالدراسة والشهادات أو بالتجربة والخبرة الطويلة، مثل ما يسمى بالطبيب العربي، هذا ما عنده شهادات لكنه يعرف منه طب عن طريق الممارسة والخبرة الطويلة، هذا يعرف يعتبر طبيبا ويأتي الناس ويعالجون عنده. إذا عرف بالإصابة والخبرة فإنه يكون طبيبا ولو لم يكن عنده شهادة. إذن هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون حاذقا. الشرط الثاني ألا تجني يده. مش المراد بالجناية، هل هي العمد ولا يشمل العمد الخطأ؟ يشمل العمد الخطأ، يشمل العمد الخطأ. إذن أراد أن يختن فزل الموس وقطع جزءا من الحشفة وخطأ وما تعمد، هذا نقول الآن يضمن، لأن هذا خطأ، جناية خطأ، والجناية مضمونة إن كانت عمدا بالقصاص وإن كانت خطأ بالدية. فإذن ويضمن إذا جنت يده يضمن مطلقا، لو ثبت أنه تعمد يختص منه، وإذا كان خطأ والغالب أنه خطأ، لكن لو اعترف أنه تعمد هذا قصاص ما في إشكال، لكن الغالب أن الطبيب تجني يده خطأ فيضمن ذلك بالدية. إذن هذا الشرط الثاني لا تجني يده. الشرط الثالث أن يكون بإذن مكلف، وهذا المعمول به الآن. إذا أراد إنسان أن يجري عملية يجعلونه يقر ويوقع، وإذا كان صغيرا أو في غيبوبة أو كذا يوقع وليه حتى يكون بإذن المكلف أو بإذن وليه. فإن أجريت العملية بدون إذن فإنه ضامن على كل حال إذا حصل شيء، ولذلك لا تجرى العملية حتى يوافق المريض إن كان مكلفا. فإذا أبى ترك، هذا علاج ما يلزم به، إذا أبى تركه، وإذا كان غير مكلف صغير أو مجنون أو في غيبوبة وكذا فإنه يوافق ويأذن وليه. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاث فإنه لا يضمن، يعني ختن على العادة بإذن الولي وهو معروف بالحذق، لكن استشم هذا الجرح وكذا واستشرى وكذا حتى مات الطفل، هل يضمن؟ الجواب لا، هذا قدر الله وما تعدى ولا فرط ومعروف بالحذق فليس عليه شيء، أنه لا وجه لتضمينه الآن لأنه محسن ومع المحسنين سبيل. هذا طبيب والناس بحاجة إلى الأطباء، فلو ضمن الطبيب إذا مات المريض كم من عملية ما تنجح يموت المريض، عمليات الخطيرة مثل يكون في الرأس أو في القلب أو كذا كثيرا ما يموت المريض تحت العملية، والطبيب ما يتعدى ولا فرض، لكن قدر الله عليه أنه مات في هذه العملية فلا يضمن. أن لو ضمن الأطباء في هذه الحالة لنكل كثير من الناس عن ممارسة الطب والناس بحاجة إليه، فبهذه الشروط لا يضمن. أما الأثر يعني عن عمر هذا أيضا فيه ضعف منقطع، الراوي عن عمر لم يدرك فهو ضعيف من جهة الانقطاع. قال ولا ضمان على راع لم يتعدى ويفرط بنوم أو غيبتها عنه لأنه مؤتمن كالمودع، فإن تعدى وفرط ضمن كسائر الأمناء، ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها للجهالة. نعم هذا مجهول، قال ارعى غنمي بكم؟ قال ترعاها شهرا أو سنة بنصف النماء، الله أعلم النماء مجهول كم سيولد في هذه السنة، الله أعلم، قد يظن الراعي أنه سيولد 100 يصير له 50 والله زين، ولا صاحب الغنم ظن أنه ما يولد إلا 10 فهذا فيه جهالة فلا يجوز، يقدر بشيء معلوم، قال بنصف الغنم مثلا لا بأس أو بشيء معلوم. لا ربح مضاربة غير الإجارة، المضاربة هذه كلهم تحت الخطر، صاحب المال وصاحب العمل كلهم يرجون فضل الله، يعني قد يربح قد يخسر، المضاربة ما فيها يعني ليست الإجارة غير إجارة عمل محدد لابد أن يكون له أجر معروف مثل البيع والشراء ما يكون في جهالة، أما المضاربة هذه تغتفر فيها الجهالة لأن يبتغون فضلا من ربهم يبتغون فضلا من الله، التاجر قد يربح 100% وقد يخسر 100% وقد يكون بين ذلك، كلهم يسألون الله من فضله. يعني تقريبا لكن مشترك يجيب يأتي بالمواد، يأتي بالقماش، يأتي بالخشب، يصنعها، يأتي بالحديد يصنعها وكذا، أنه يعني المستأجر جاء بالمادة، فصار في خلاف هل يضمنها أو لا. لكن لو جاء واحد قال فصل لي أبواب، هذا واضح أنه يضمن، لكن اشترى بابا بمواصفات معينة فما يدفع إلا إذا حضر الباب على الصفات، هذا الاستثناء. فرق أنك تروح لحداد تقول أنا أبغى أبواب كذا وكذا وكذا بالمواصفات المعينة، اشتريت أبواب بهذه الصفة، فإذا حضرت على الصفة تم العقد، وإذا اختلفت الصفة انفسخ العقد، بيع بالصفة. أما المسألة اللي نحن فيها يأتي بالحديد أو بالقماش أو بالخشب ويقول اصنع لي هذا القماش، هذا الحديد ملك المستأجر، ملك المستأجر اشتراه وملكه ودفعه للصانع يصنعه. أما هذا لا، الصانع باع عليه الباب بهذه الأوصاف المعينة، مثل يعني وضع الناس مع الخياطين، بعض الناس يذهب إلى الخياط يفصل ثوبا والقماش من عند الخياط، الخياط يضمن بلا شك أنه اشترى ثوبا بهذه الصفات، وأحيانا يأتي بالقماش من عنده ويقول خيط لي هذا الثوب، هذا يعني في فرق بينهم. يضمن يضمن، يعني واحد دخل محل زجاج وكذا، تحف زجاجية وكذا، وتناول تحفة يرى ينظر سقطت من يده وانكسرت، يضمن أن هذا ملك الغير، مثل حادث السيارات الخطأ، أحد أخطأ على الثاني وكذا، من أتلف مال الغير ضمنه على كل حال، إن كان متعمدا يعذر أن هذا عدوان، وإن كان مخطئا يضمنه بالقيمة إلا إن عفى صاحبه.
قال رحمه الله: فصل. وتستقر الأجرة بفراغ العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة، وسلمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع بتلف المعقود عليه تحت يده، فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع إذا فلف بيد مشتر، وكذا ببذل تسليم العين لعمل في الذمة إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى، كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له، ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل، استقرت عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده باختياره، فاستقر عليه الضمان كتلف المبيع تحت يد المشتري. ويصح تعجيل الأجرة كما لو استأجر سنة تسع في سنة ثمان وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد، وتأخيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن، وإن اختلف في قدرها أي الأجرة أو المنفعة تحالف وتفاسخ، لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه، وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة مثل، أي مثل تلك العين لاستيفائه منفعته.
هذا الفصل فيما تستقر به الأجرة. قال رحمه الله: فتستقر الأجرة بفراغ العمل، الأجرة تملك وبالعقد، وتستقر بتمام المدة أو بتسليم العمل، فالأجرة لها طرفان، ملك واستقرار. وذلك في الزكاة يشترطون من شروط الزكاة إيش؟ استقرار الملك، استقرار الملك، يعني ليس الملك فقط بل إذا استقر، لأنه قبل الاستقرار يكون عرضة للتلف. فالمؤلف بيّن رحمه الله متى تستقر الأجرة بفراغ العمل. أما قبل الفراغ فهي مملوكة لكنها عرضة للتلف، أجره بيتا مدة سنة بـ10,000، الآن المستأجر المؤجر ملك العشرة والمستأجر ملك منفعة سنة، لكن بعد شهر انهدم البيت، وش اللي يصير؟ تنفسخ الإجارة وليس له إلا ما مضى، ما له إلا أجرة ما مضى، مضى شهر أو أكثر وقل له قدر ما مضى، الباقي ذهب. إذن الأجرة لم تستقر، ملكت بالعقد ولكنها تستقر بفراغ العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. سند ابن ماجه ضعيف في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف جدا، لكن العمدة على سند البيهقي والطحاوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه صحيح. وبانتهاء، وهذا على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة والتأكيد، ولا ليس معناه أنه لو تأخر ساعة أو ساعتين أو ثلاث أنه يأثم، لا، لكن يعني أولا ما يجوز المماطلة، لكن لو جلس يتغدون ولا كذا ولا ذهبوا هنا وهناك ساعة ساعتين أو ثلاث ما يأثم، لكن المقصود أنه لا يماطل، لا يجوز. قال: أعطني أجرتي، قال: تعال بعد ساعة ساعتين ثلاث، هذا حرام عليه، مدام سلم لك العمل سلمه الأجرة، ولا يجوز أن تؤخر أبدا إلا إذا رضي الأجير أو كان هناك عذر، قال: والله أنا ما معي الآن يعني نقود جاهزة، تعال بعد ساعة ساعتين أصرف وكذا، هذا عذر يعني يغتفر، لكن بدون عذر قلنا: والله أخلص العمل، قال: تعالي بعد يوم، كما يفعل بعض الظلمة والعياذ بالله، يشتغل له العامل، لأن العامل ما يطالب، ما يستطيع المطالبة بالأجرة إلا بعد تمام العمل، فإذا تم العمل بدأ يماطل، تعال غدا بعد غد، والله كذا أنا ما عندي شيء، أصبر علي إلى آخر الشهر وكذا، حرام. طيب أنت الآن استلمت العمل كامل، لو تأخر في العمل لما رضيت، فكيف تؤخر الأجرة؟ من حين يسلم لك العمل يجب عليك شرعا أن تسلم الأجرة في الحال، إلا إذا كان هناك عذر أو رضي الأجير، أما المماطل بدون عذر فيحرم. هذا الحديث على سبيل المبالغة قبل أن يجف عرق، العرق يجف بعد دقائق، لكن هذا على سبيل المبالغة والتأكيد التام على عدم المماطلة، لأنها كثيرة، يكثر تكثر مماطلة الناس والعياذ بالله. بعضهم قد يكون عنده شيء من التساهل، وبعض الناس والعياذ بالله لأجل حب المال يستأجر هذا الأجير بعشرة آلاف أو مبلغ كبير ثم يماطل، يعني يريد أن ينتفع بهذا المال، أخره أسبوع أسبوعين ثلاثة من أجل يتاجر بهذه العشرة، وبعضهم يتعمد يقول لو أعطيه العشرة اليوم خسرت، أنا أخر أسبوع أسبوعين أنا تاجر أشتغل بهذه العشرة وتربح، خلال أسبوع أسبوعين تربح لألف ولا ألفين ثم أعطيه، فيماطل عمدا من أجل أن يربح. هذا الربح حرام لأنه يتاجر بمال مستحق، فهذه طبيعة في بني آدم والعياذ بالله، تكثر المماطلة مع الغنى، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، فيماطل مع الغنى، إما حبا للمال، الناس يثقل عليه إخراج المال، وبعض الناس والعياذ بالله يريد أن يتاجر به، لسيما إذا كانت المبالغ ضخمة مثل عشرة آلاف مئة ألف، أحيانا تكون مثلا مليون، المليون هذا عند بعض الناس يكسب في اليوم واليومين والثلاثة، فأخره ما أمكن، أخره يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين، يحوجه إلى التردد والتعب والشكاوى ويفوت عليه هذا الوقت، لأنه لو استلم الأجير هذا المال لم تفع به، فلا يجوز تأخيره مطلقا. وبانتهاء المدة، إذا كانت الإجارة على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده، هذا واضح، سنستأجر دكانا وتسلمه، لكن لو تأخرت البضاعة أو تلفت البضاعة وبقي الدكان شهرا أو سنة لم ينتفع به فعليه الأجرة. قل: أنت تسلمت الدكان وليس فيه ما يمنع من الانتفاع، الدكان سليم مهيأ، والتأخير منك، فلا تحتج على صاحب على المؤجر. بعض العلماء هنا قال يعني يدخل في وضع الجوائح، شخص استأجر دكانا بعشرين ألف مثلا سنة يريد أن يتاجر ثم تلفت تجارته، عنده بضاعة وجاءت في الباخرة وغرقت وافتقر أفلس والدكان بقي ما لم ينتفع به، يقولون هذا يدخل في وضع الجوائح، أنه يجب على صاحب الدكان أن يضع عنه الجائحة وأن يعني يرد عليها، يتسلم منه الدكان ولا يأخذ شيئا على المدة التي مضت شهر وشهرين وثلاثة. لكن الصواب أن هذا غير صحيح، والقياس مع الفارق، وضع الجوائح في وضع الجوائح تكون الجائحة في نفس المبيع الذي لم يتم تسلمه، كبيع الثمار على رؤوس الشجر، هذا بيع جائز للمصلحة لكن الاستلام لم يتم، يعني يحتاج إلى انتظار حتى يتم الصلاح، فلا يستطيع المشتري أن يأخذ الثمار دفعة واحدة، يحتاج إلى أن يبقيها شهرا وشهرين وثلاثة حتى يتم الصلاح. فهذا حكم خاص، جاز البيع للحاجة، يعني لو منعوا من الحاجة فات التفكه بهذه الثمار، ومعلوم أن الثمار لا تستوي دفعة واحدة، تبقى شهر وشهرين وثلاثة حتى يتم الصلاح. الشارع جمع بين المصلحتين، راعى المصلحتين، الناس بحاجة للبيع فجاز البيع، وقد تأتي جائحة كبرد أو مطر ويتلف ذلك الثمر، والمشتري معذور في عدم التسلم لأنه لا يستطيع أن يستلمه في الحال، فراعى الشارع المصلحتين، أباح البيع مع الرجوع لو وقعت جائحة. أما هنا فالأمر مختلف، هذا أجره دكانا وليس عليه له علاقة بتلف البضاعة، يأتي المستأجر يقول أنا معذور أنا ما استطعت أني أستغل الدكان، تقول له أجره تصرف، المنفعة لك تتصرف، إما أن تقبضها بنفسك أو تؤجرها على من هو مثلك أو دونك. المقصود أن هذا ليس صحيح، القول بأنه يدخل في وضع الجوائح قول ضعيف وقياس مع الفارق. فإذا تسلم العين المؤجرة ومضت المدة لزمته الأجرة سواء انتفع بها أم لم ينتفع. وكذا ببلغ تسليم العين لعمل في الذمة إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى، كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل استقرت عليه الأجرة، لأنه هو المفرط، استأجر الدابة لذهاب والإياب بكذا، سلمه الدابة ومضى وقت يكفي للذهاب والإياب، جاء صاحب الدابة قال أعطني الدابة، خلاص الذهاب ساعة والرجوع ساعة، الآن لها ثلاث ساعات عندك، قال الله يخدم عليك أنا نمت ولا كذا ولا كذا، ما ليس له أن يحبس دابته، لأنه يريد يأخذ الدابة يؤجرها مرة أخرى، وهو لم يستأجرها وقت معين، استأجرها للذهاب والإياب، ولم يشترط أنه بعد غد ولا بعد ساعتين أو ثلاث، الأصل أنه يبدأ بعد العقد مباشرة، لكن المستأجر فرط، حينما استلم الدابة شعر بنوم فنام، قال أنا مستريح، حتى لو كان يريد أن ينام قليلا ثم تمادى به النوم وذهبت المدة فإنه مفرط فتلزمه الأجرة ويرد الدابة إلى صاحبها، لأن هذا يفتح باب التحايل، يبقى الدابة بدل ما يذهب ويأتي بساعتين يبقيها ثلاث أربع خمس ساعات يوم، وما أجره باليوم، أجره لذهاب معين ورجوع يبدأ بعد العقد مباشرة، لأنه هو الأصل ولم يشترط التأخير، فتلزمه الأجرة ويرد الدابة إذا مضى وقت يكفي للذهاب والإياب. ويصح تعجيل الأجرة كما لو استأجره سنة 90 في 8 وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد، هذا مثل البيع، حين يكون معجل حين يكون معجل حين يكون النصف كذا والنصف كذا، هذا على حسب شروط الناس، المسلمون على شروط، والإجارة بيع المنافع، يجوز أن يكون بيعا معجلا أو مؤجلا أو نصفها كذا نصفها كذا على حسب ما يشترطون. وعادة الناس اليوم أنهم يعجلون النصف، إذا استأجره سنة دفع نصف الأجرة بعد العقد مباشرة والنصف الثاني يكون بعد مضي نصف المدة، لا مشاحة في الاصطلاح، المسلمون على شروط، وتأخيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن، قال استأجرك هذا البيت سنة لكن ما أعطيك إلا بعد سنتين، في مانع؟ ها؟ ما في مانع، هذا بيع، إذا اشترطوا شيئا فهو صحيح. وإن اختلف في قدرها أي الأجرة أو المنفعة تحالف وتفاسخ. هذا الاختلاف له حالتان، الحالة الأولى أن يكون قبل مضي المدة، والحالة الثانية يكون بعد مضي المدة، مثل البيع إذا اختلفوا في البيع والمبيع قائم أو اختلفوا بعد أن تلف. فالصورة الأولى، الحالة الأولى إذا اختلفوا قبل مضي المدة فالصحيح أنه أن البائع والمؤجر في الإجارة هو الذي يحلف، ولا حاجة لاستحلاف المشتري أو المستأجر، لما روى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يتردان، أو يتردان البيع. هذا حديث صحيح فيه حكم في هذه المسألة. أما التحالف فحديث ضعيف، هو المشهور من مذهب التحالف لكن الحديث الوارد فيه ضعيف وهذا أصح. والتعليل يرجح الحديث الصحيح، يعني التعليل يعني إذا نظرنا في العلة يترجح لنا صحة هذا الحديث، لأن حلف المشتري ما له فائدة، السلعة مملوكة لصاحبها. يقول مثلا شات بينهما، أخذها المشتري لما جاء ينقده قال أنت قلت بخمسمائة، قربنا قلت ستمائة، اختلفوا وليس بينهما بينة. الآن الشات ما زالت على ملك صاحبها، ما انتقل الملك لأنه ما تم البيع ولا نقد الثمن، اختلفوا قبل تمام البيع. فيقول صاحب السلعة نقول الأصل أنها على ملك صاحبها ولا تنتقل إلا برضا، فذاك الآن ما يملكها إلا إذا أرضاه، إما أن يأخذ بقوله مع الحلف وإما أن يردها. هذا إذا كانت السلعة قائمة، المسألة سهلة، السلعة قائمة نقول له هذا يقول بيعتها بستمائة وانت ما عندك بينه وباع لك بخمسمائة، والأصل أنها ملكه فلا يقبل قولك، وحلف المشتري لا فائدة منه. نعود إلى نفس المسألة، قلنا لهذا احلف، البائع هو الذي سيحلف، وحلف البائع ما باعها إلا بستمائة، قلنا المشتري احلف قال والله أنه باع عليه بخمسمائة، وش النتيجة؟ فسخ البيع. إذا حلف المشتري في فائدة؟ ما في فائدة، يعني سيفسخ البيع سواء حلف أم لم يحلف، فلا حاجة لحلفه. إذا حلف البائع انتهى الأمر، إما أن يأخذ قول البائع وإما أن يترك السلعة. كذلك الإجارة هي بيع ملحقة بالبيع لأنها بيع المنافع. قال أجرت البيت بعشرة، قال أبداً ما أجرت إلا باثني عشر، قل له احلف أيها المؤجر أنك ما أجرت إلا باثني عشر، فإذا حلف قلنا للمستأجر إما أن تأخذه باثني عشر وإما أن تتركه لأنه لا بينه لواحد منهما. أما إذا كانت السلعة تالفة في البيع أو الإجارة أو المدة قد مضت فلا سبيل إلى الرد، لأن البيع والإجارة لزمت لا يمكن الرد الآن، فيفسخ البيع العقد ويرجع إلى قيمة المثل أو أجرة المثل، يعني نترك قول هذا وقول هذا أنه ليس واحد أولى من الثاني. هذا يدعي أنه أجره بمثل 20 وهذا يقول أبدا ما استأجرت إلا بعشرة، كل منهما غارم وليس لأحد منهما بينة، فنقول نفسخ هذا العقد ونرجع إلى أجرة المثل سواء كانت أكثر أو أقل. لكن في مسألة في أشكال، لو قال المستأجر أنا استأجرت البيت بعشرة المدة مضت سنة انتهت والأجرة مؤخرة، فجاء ينقده فقال خذ العشرة، قال السنة انتهت هذه العشرة، قال صاحب البيت أبدا أجرته في عشرة، قال أبدا ما أنا استأجرته بعشرة، اختلف الآن، نرجع إلى إيش؟ إلى أجرة المثل. سألنا أصحاب الخبرة وأخذنا المتوسط فإذا هو ثمانية، كم نعطي صاحب البيت؟ صحيح، هذا هو الصحيح الراجح، أنه كيف يقر هذا المستأجر أنه استأجره بعشرة ثم نعطي صاحب البيت 8 يلزمه ما أقر به، لكن إذا كان أجرة المثل أكثر مما أقر به فتلزمه. لو طيب لو فرضنا أنها صارت 15 أجرة المثل 15، هذه مشكلة من جهة ثانية، تركنا العقد أبطلنا فسخنا العقد وسألنا قالوا 15 كم يدفع، وإذا تقول أجرته 12 هذا هو الظاهر الله أعلم، مسألة فيها أقوال، لكن هذا الأقرب الله أعلم أنه ما دام أنه رضي بالاثني عشر لا نلزم المستأجر بأكثر، ولو كانت ولو فسخنا العقد ورجعنا لأجرة المثل نقول ما له إلا ما يدعي، كيف نعطيه أكثر من دعواه؟ فنقول نعطيه 12 في هذه الصورة، وفي الصورة الأولى نعطيه نلزم ذاك بعشرة لأنه يقر بها، لكن فائدة الفسخ في حسم القضية. هل نأخذ بقول هذا القول هذا؟ قل لا، نترك ونأخذ بجرة المثل لكن يعتبر إقرارهم، فإذا كانت أكثر أو أقل فإنه لا يلزم كل واحد إلا بإقراره. لما اختلف في قدرها أي الأجرة والمنفعة تحالف وتفاسخ، صواب أنه يحلف المؤجر فقط ثم يخير المستأجر، إن شاء دفع ما قال المؤجر وإن شاء فسخ، يعني ما يلزم بقول المؤجر، لا يخير، قل المؤجر يقول 12 أنت الآن بالخيار، إن شئت فخذ البيت 12 وإن شئت افسخ، ما نلزمه بقول المؤجر لكن نجعله بالخيار. وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل، أي مثل تلك العين استفاء منفعة. كيف نعرف أجرة المثل؟ نعرفها بتقدير أهل الخبرة، وإذا اختلفوا نأخذ المتوسط، مثل الآن تقدير الحوادث السيارات، يذهبون إلى ورش معروفة عندهم واحدة اثنتين ثلاث كم، هذا يقدر لا شك سيختلفون، هذا هو الغالب، يعني يندر أن يتفقوا على التقويم، هذا تقدير كم تكلف هذه السيارة، هذا يقول 10 هذا يقول 15 هذا يقول 12، فيأخذون يجمعون يقسمون يأخذون المتوسط. إذا اختلفوا يعني إذا أرادوا التقييم واحد ما يكفي، لأن الواحد قد يشطح، فإذا سألوا ثلاثة وقل الجمع يعني صارت القضية أكثر ضبطا، سألوا ثلاثة ثم يأخذون بالمتوسط. إيه إذا قيل قول فلان فهو مع اليمين، لأنه القاعدة أنه لا أحد يقبل قوله بلا يمين إلا الأمين، الآن مسألة أخرى، لكن المسألة فيها حقوق مشتركة واختلاف، هذه ما في أحد يقبل قوله إلا بيمين، أحيانا ما يذكرون اليمين، يقولوا القول كذا قول كذا، هذه قاعدة، إذا قال الفقهاء القول كذا فلان فهو معروف أنه بيمينه. لا يلزم بالعقد، لأنه العقد تم، قد يكون قد تفرقوا، لا قبل التفرق مسألة سهلة، لكن قد يكون تفرقوا، هذا أخذ الشاة وراح بالبيت، الله عنده في البيت، وجاء من الغد فأروح أعطيه حقه، فقال خذ 500 حق الشاة اللي شريت منك أمس، قال لا هذه 600، لأن إذا اختلفوا الآن يفسخ العقد، يحلف البائع ويسترد شاته أنها موجودة، البيع لازم والشاة قائمة موجودة.
قال رحمه الله: والمستأجر أمين لا يضمن، والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط، لأنه قبض ليستوفي منها ما ملكه فيها فلم يضمنها، كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها. قال في الشرح: قال أحمد رحمه الله: في من يكري الخيمة إلى مكة فتسرق من المكتري أرجو ألا يضمن، وكيف يضمن إذا ذهب؟ ولا نعلم في هذا خلافا، فإن شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد، وروى الأثرم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يصلح الكري بالضمان. وعن فقهاء المدينة أنهم قالوا: لا يكرى بضمان انتهى، أو لا يكري بضمان انتهى. ويقبل قوله في أنه لم يفرق، لأن الأصل عدم التفريق والبراءة من الضمان، وأن من استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات في مدة الإجارة أو بعدها لأنه مؤتمن، والأصل عدم انتفاعه، وكذا لو صدقه المالك واختلف في وقته ولا بينة للمالك قبل قول المستأجر بيمينه، لأن الأصل عدم العمل، ولأنه حصل في يده وهو أعلم بوقته. وإن شرط عليه ألا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرر صحيح فخالف ضمن، لما ذكر عن فقهاء المدينة رحمهم الله أنهم قالوا: لا يكري بالضمان إلا أنه من شرط على كريم ألا ينزل بطن واد ولا يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف أنه ضامن، وكما إذا شرط ذلك في المضاربة. ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع، لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العارية. وفي التبصرة يلزمه رد بشرط، وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه.
يقول رحمه الله: المستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط. هذه مسألة واضحة، المستأجر أمين، والقاعدة أن كل من أخذ أو تسلم عينا بإذن المالك فإنه لا يضمن مع عدم التعدي والتفريط. إذن الذي يضمن على كل حال من هو؟ هو الغاصب، والذي يضمن على كل حال. أما من أخذ العين بإذن من صاحبها كالمستعير والمستأجر والمؤتمن ونحو ذلك فإنه لا ضمان عليه إذا لم يتعد ولم يفرط. هذا إنسان استأجر السيارة يوما أو أكثر وأوقف عند البيت وأقفلها على العادة، ثم جاء وجدها مسروقة، من الذي تذهب على من السيارة؟ هل المؤجر يضمن المستأجر؟ يقول لا، ما يضمن. إذا لم يتعد المفرط فإنه لا يضمن، لكن لو ترك السيارة مفتوحة وعليها المفتاح ودخل البيت إما نسيانا أو إهمالا ثم سرقت، نقول نعم يضمن لأنه مفرط الآن. طيب إذا ادعى أنه لم يفرط لما سرق السيارة، قال المؤجر صاحب السيارة قال: أنت مفرط، أكيد أنك نسيت المفتاح ولا خليته ولا كذا ولا تركتها شغالة ودخلت البيت وسرقت. قال: أبدا، أنا مقفلها وكذا والمفتاح معي ولا تعديت ولا فرطت. فمن يقبل قوله؟ المؤلف يقول: يقبل قول المستأجر، لأنه لا يعلم إلا من جهته، يعني صاحب السيارة المؤجر هذا بعيد، السيارة في يد المستأجر، كيف ادعى، كيف عرف أنه فرط؟ ما عنده يعني كيف يدعي هذا وهو لم يحضر؟ فهذا شيء لا يعرف إلا من جهة المستأجر، لأن العين في قبضة المستأجر والمؤجر بعيد عنها. لكن لو أقام بينة هذا شيء آخر، لو أقام بينة في ناس رأوا هذا مفرطا وشهدوا مع صاحب السيارة هذا مسألة واضحة. لكن الكلام على الأصل، إذا ادعى عدم التفريط فإنه يقبل منه. لو شرط عليه الضمان يقولون شرط فاسد، مثل لو جعل وضع أمانة عند شخص قال: خذ هذه أمانة عندك لكن بشرط أنك تضمن، وقبل قال نعم أضمن، ثم تلفت بدون تعدي وتفريط، يقول الشرط باطل لأنه محسن ومع المحسن من سبيل فلا يلزمه ذلك الشرط، ولو كان قد وافق عليه لأنه ظلم، لا وجه لتضمينه. قد يكون هذا تساهل أو بحاجة لاستئجار السيارة، قال: شوف بتجيك السيارة لكن تراك تضمن بكل حال، هذا محتاج للاستئجار فرضي بهذا الشرط على أمل أنها لن تسرق، ثم قدر الله سرقته، هل يضمن؟ قل لا يضمن، لأن هذا الشرط ظلم، ظلم، لأن هذا ما عليه سبيل، ما دام أنه استلمها بإذن صاحبها واستعملها كما اتفق عليه ولم يحصل منه خلل تعدي ولا تفريط، فلا وجه لضمانه، وهذا نوع من الظلم فلا يلزمه ولو رضيه. لكن لو شرط عليه بعض الشروط، استاجر دابة قال بشرط أنك ما تسير بها ليلا، هذا شرط صحيح، لأنه في الليل الدابة لا ترى رؤية واضحة فقد تسقط وتنكسر، فإذا خالف وسار بها ليلا أو انزلها بطن وادي وجاء السيل وأخذها وقد شرط عليه أن لا يفعل فإنه ضامن، لأن هذا شرط صحيح ولصاحبه مصلحة، وهذا يعتبر مخالفا لهذا الشرط، فهذا واضح. إذا اشترط عليه شيء له معنى صحيح أنه يضر، قال أنا أجرك الدابة هذه لكن ما تنزل بها بطن وادي ولا تسير بها ليلا أو لا تحمل عليها كذا، وخالف وسار بالليل فانكسرت فإنه ضامن، أو انزلها بطن وادي فجاء السيل وأخذها فإنه ضامن، لأنه خالف شرطا صحيحا. قال ومتى انقضت الإجارة؟ رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد. لماذا؟ قال ولا مؤنته، يعني إذا كان له مؤنة قيمة له أجرة كالمودع، لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العارية، ما دام ما في ضمان لما يضمن هذه تلفت فكذلك لا يجب عليه الرد. إذا هذا الشخص استأجر السيارة مثلا واستعملها وأوقفها عند البيت، استأجرها يوم لما انتهى اليوم أوقفها عند البيت واتصل على الشركة المؤجرة وقالوا السيارة في الحارة الفلانية وكذا تعالوا خذوها، قال أبدا أنت اللي ترجعها، حتى من عندنا ترجعها من عندنا، ما القول قول الآن صحيح، يقول العرف محكم، الشرط العرفي كالشرط اللفظي، قدم هذا عرف الناس فكأنه أدره على هذا، لكنه لم ينص عليه لأنه معروف، ولو تتبع الناس الشروط العرفية لصار هذا شاقا ويكون محل استهزاء وسخرية، هذا معروف ما يحتاج تقوله.